العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التنبيه الثاني الذي أورده المتن تتم لمبحث الترتب، وخلاصة هذا التنبيه أن الترتب لا يجري، لا يتم فيما إذا كان الأمر بشيئين، أحدهما تركه أو فعله مقدمة لترك الآخر أو فعله، فإن الترتب في مثل هذه الصورة لا يكون تاما. ثم ذكر بعض الأمثلة لعدم تمامية الترتب. المثال الأول كما في مقدمية الغاص لإنقاذ الغريق، والمثال الثاني كما في قتل المؤمن العاصي لتطهير المسجد. وهكذا أيضا الحال في الصلاة والإزالة، إذا كان ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، وكان ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة، حينئذ الترتب لا يجري. وقد أوضح المتن يحفظه الله، أوضح عدم جريان الترتب، وذلك أن كون أحد الضدين مقدم لفعل ضده الآخر لا بد أن ننظر فيه على وفق المبنيين المتقدمين في مقدمة الواجب. المبنى المشهور الذي يقول إن مقدمة الواجب واجبة دون تقييد، والمبنى الذي ذهب إليه صاحب الفصول من أن المقدمة الموصلة هي الواجبة، فقال بناء على المبنى المشهور أي أن مقدمة الواجب واجبة، وراح يكون ترك كل واحد من الضدين مقدمة لفعل الآخر، واضح المطلب أنه ماذا يلزم الفعلية لكل من التكليفين والتضاد بينهما في البين، وقد ماذا بينا أن التضاد والمطاردة من كل من الطرفين مع عدم وجود قدرة لدى المكلف لامتثال كل منهما مستحيل أن يكون هناك تكليف من لدن المولى بهذا النحو. كما أننا إذا تبنينا مبنى صاحب الفصول وقلنا إن المقدمة الموصلة هي الواجبة، فإذا جعلنا ترك أحد الضدين المترتب عليه فعل ضده الآخر لأنه أوصل إلى فعل ضده الآخر، فواضح أن ما راح يصير عندنا ترتب. لماذا؟ لأن فعل الضد الآخر اللي هو الأهم يلازم ترك المهم، إذ ترك المهم هو الذي أوصل إلى فعل الأهم. فبناء على اختيار أن الوجوب للمقدمة الموصلة فحسب ما راح يكون عندنا ترتب كما هو واضح. فإذا بناء على هذا التنبيه مستحيل أن يحدث لنا ترتب، لأن حدوث الترتب معناه تحقق مطاردة من كل من الطرفين، وبالتالي استحالة وجود طلب من لدن المولى على هذا النحو. ثم استثنى المتن استثناء، كلامنا اليوم في استثناء المتن الأمسي اللي مر علينا بالأمس. خلاصة الاستثناء يقول المتن يمكن أن نتعقل الترتب في التكليفين المتساويين في الأهمية، حتى إذا كان ترك أحدهما مقدمة لفعل الآخر ما في إشكاع، تساوي الأهمية يجعل تصور الترتب على وفق قواعد الترتب. فلو كان هناك مؤمنان تقيان عادلان وهما في حالة غرق، واضح أنه نتصور الترتب متساويان في الأهمية، يقول انقذ ألف إذا لم تنقذ باء، وانقذ باء إذا لم تنقذ ألف، وما يقول لك انقذ ألف على فرض عصيانك لباء، لأن ما في عصيان، أنت لديك قدرة واحدة لكن امتثال أحد التكليفين موقوف على ترك التكليف الآخر. يقول هذا متصور أو ممكن ولا إشكال فيه. ثم يورد المتن، هذا هو التنبيه الثالث، أننا نتعقل الترتب في التكليفين المتساويين في الأهمية، متساويي الأهمية. خلاصة هذا المطلب يقول، خلاصة الفكرة هذه مرت علينا في الحقيقة الوجوب التخييري، تتذكرون أنه مرت علينا وجوه متعددة. ما هي حقيقة الوجوب التخييري؟ الله عندما يأمرنا بتكليف واحد من ثلاثة، ما هو هذا؟ مرت علينا وجوه، واحد أنه تكليف معين حقيقته ما يختاره المكلف، أنه تكليف ماذا؟ بأحد الأطراف مشروط بترك بقية الأطراف المعادلة، أنه طلب ناقص كما قال الأغضياء. طلب شنو؟ ناقص. حقيقة الطلب الناقص ما هو؟ يقول حقيقة إن هذا مو طلب تام مثل الوجوب التعييني صلي، لا، هذا طلب إذا صح التعبير بنسبة 80%، يعني ايتي بهذا التكليف إن لم تأتي بعدله. يعني وين أتيت بعدله؟ لا يجب عليه. وهكذا إذن عندنا تصورات وتصويرات مختلفة ناقشنا فيها بالتفصيل والردود، وأي تصوير هو السليم والصحيح في الوجوب التخييري. الماتن لماذا يشكل على نفسه في المقام؟ يقول إن أحد التصويرات هو هذا التصوير، أن الوجوب التخييري هو سنخ وجوب يختلف عن الوجوب التعييني كما ذهب إليه الأخند، أو هو طلب ناقص كما ذهب إليه الآغا ضياء. وأنت أيها الماتن صاحب المحكم رددت ما قاله الأخند ورددت ما قاله الآغا ضياء، ها هناك، يعني لما قال الأخند صاحب الكفاية إن الوجوب التخييري هو سنخ وجوب يختلف عن الوجوب التعييني في حقيقته، قلت لا 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 نتصور اختلافا بين الوجوب التعييني والتخييري، والعرف ببابك، انظري ترى أن العرف ينظر إليهما على نسق واحد، ما في فرق بين هالوجوب وهالوجوب، والاختلاف مو في الحقيقة والسنخ والسنخية كما قال الآخون. يبدو أن ما رددته ها هناك على الآخون أو على الأغضياء لأنك احتجت إليه ها هنا فقبلته حتى توضح المطلب. يقول لا كلا، أنا إذا اخترت شيئا خلاص اختياري هناك عين الصواب. ايه، اما الذي قلته هناك صواب 100%، واللي اقول هنا ايضا صواب 100%. سبحان الله، ادعاء العصمة. قال لا لا، هذا مو ادعاء العصمة، بس ادعاء الوضوح في المطالب، المطالب بينة واضحة. تأملوا معي ايضا راح تختارون ما اخترته انا، يصير ليش لا، ما في مانع. يقول ما قاله الاخون وما قاله الاغضياء في حقيقة الوجوب التخييري مردود ها هناك، هناك مردود. لماذا؟ لان الغرض واحد. عندما يقول لك اعتق صم، ها اطعم اطعم، الغرض واحد، يريد ان يتحقق غرض واحد، ولذلك قلنا انها الغرض الواحد. لما يصير تخيير، التخيير مو بلحاظ السنخية وحقيقة التكليف، وإنما التخيير باعتبار وجود اختلاف في المتعلق. ما تعلق به الوجوب، ولا الوجوب واحد، الوجوب التعييني والوجوب التخييري واحد، ولأن الغرض واحد في الوجوب التخييري لا يمكن أن نقول باختلاف السنخية. بس هنا لما نجي ونجب طلبين مختلفين وغرضين أيضا ماذا؟ مختلفين، مثل إنقاذ هذين المؤمنين، اللي واحد عالم يفيد الناس وواحد شنو؟ طبيب يداوي الناس. هذا هم خوش مثال، اي ذاك طبيب نفوس وذا طبيب أبدان، وما شاء الله المصالح متساوية. نقول تعدد الغرض ونقبل نظرية الأخنت ونقبل نظرية الأغضية، ما في مانع أبدا أن نقبل هذه النظرية. طبعا احنا نختار نظرية الأخنت لأن الأغضية شوية فيها إشكال، يقول لا يمكن أن تقبل، فيها إشكال من ناحية ثانية راح يمر علينا هذا اليوم، بس نقبل ان السنخ طلب يختلف عن الوجوب التعييني، لان احنا راينا حتى المتعلق مختلف والغرض مختلف، احدهما المصلحه المترتبه عليه غير المصلحه المترتبه على التكليف الاخر، فما في مانع ان نقبل ما رددناه هناك من مبنى. ليش؟ لأن الذي رددناه هناك وقلنا كلامك أيها الأخنت ليس بصحيح في تفسيرك وشرحك وإيضاحك لحقيقة الوجوب التخييري. قال سنخ وجوب يختلف عن الوجوب التعيين، احنا نقول نقبل أن الأمر بالمتساويين في الأهمية على نحو الترتب معقول، وهو سنخ وجوب، وجوب يختلف عن غيره من أنحاء الوجوب، ما في ما، لأن الغرض متعدد، لأنك إذا اخترت إنقاذ الطبيب غير اختيارك لإنقاذ العالم، معي؟ سنخ الوجوب لكل منهما مختلف عن الآخر، ما في ما، على كل. وش يصير؟ على أي نحو يصير؟ يقول ها، لوجود تزاحم في امتثال كل من التكليفين يصبح شنو؟ تخيير. يعني ائتي بأحدهما ونتصور أن ماذا؟ لا إطلاق بالتكليف بكل منهما. يقول لك ها، انت انقذ الطبيب، اذا لم تنقذ العالم، وانقذ العالم اذا لم تنقذ الطبيب، طيب ملاك متساوي، اهمية متساوية، وفي تزاحم فيأمر باحدهما على نحو الترتب، ما في مانع أبدا. يقول بعضهم قال عندنا وجه آخر للجمع بين التكليفين لا على نحو الترتب. من قال لك إن العلماء جميعهم يقبلون الترتب؟ رأينا أساطين من العلماء لا يقبلون الترتب، وعندنا وجه آخر يمكن أن نذهب إليه وبه نحل الإشكال. نقول أنت مأمور بس مو بأحدهما، إن عصيت الآخر لم تمتثل الآخر. لا لا، هنا في الحقيقة ينقلب، يصير انقلاب للتكليفين، لأن تكليف بوجوب إنقاذ الطبيب على نحو ماذا؟ العينية. وتكليف بوجوب إنقاذ العالم على نحو العينية إلى تكليف تخييري مثل خصال الكفارة. وحينئذ يصير انقلاب للتكليف من التعيينية إلى التخييرية. دائما إذا حصل لدينا تكليفان يتساويان في الأهمية وقيل لنا كيف تجمع بينهما، نقول ترتب، نقول لا، انقلاب لهذين التكليفين من التعيينية إلى التخييرية. يقول هذا الجمع بين التكليفين بالانقلاب مو سديد، المبنى الانقلاب هذا غير سديد. ليش؟ اولا يقول انتبهوا، في التكليف التخييري كان هناك غرض واحد، وقلنا ان التكليف شنو؟ تخييري. اما هنا عندنا تكليفان وغرضان، لكن قدرة المكلف لا تسع للاتيان بكل منهما، فكم فرق بين حقيقة الوجوب التخييري وحقيقة ما لدينا في المقام؟ الوجوب التخييري والتعييني كلاهما يبتنياني على تعدد ووحدة الغرض، فإن كان الغرض متعددا صار هناك وجوب تعييني، وإن كان الغرض واحدا ويمكن أن يستوفى بأحد التكليفين صار الوجوب تخييري. هنا بما أن الغرض متعدد نقدر نقول في انقلاب من التعيينية إلى التخييرية؟ ما نقدر. فإذا الانقلاب مرفوض جملة وتفصيلا، مبنى الانقلاب مرفوض. طيب أي أحسنت، العقل يرى استحالة الانقلاب.
التخيير لو أتى بأحدهما ثم تمكن من الآخر لا يجب عليه الآخر.
أحسن
أحدهما ثم صدفة أمكن إنقاذ الآخر وجب عليه.
أحسنت. بس طبعا احنا ليش ما نجيب؟ لأن هذا مؤيد شاهد مش دليل، لأن حقيقة هذا الفرض أنه لا يتمكن بأي نحو من الأنحاء، بس هذا يعني شاهد حلو مع يعني كلام لطيف، بس بالدقة العقلية لا، يعني مع دقة مرفوض بس إنه شاهد حلو. ها من المكلف، من المكلف، المولى ما أمرك بهما، أمرك بكل منهما. أيوة هو يعلم، ولذلك قال لك أنا أمرك بهذا وأمرك بهذا. لا يا حبيبي التخييري لأن الغرض واحد، قال لك أنا أمرك بتحقيق هالغرض وأنت يمكن أن تحقق الغرض بكل من الطرفين، يعني لديك قدرة بتحقيق. أما هنا في ذا مصلحة وذي في مصلحة، بس الغرض مال هذا يختلف عن الغرض مال هذا. معاه؟ شفت الحقيقة الفارق بينهما؟ طيب ثم يقول احنا ما نقدر نقول بمبنى الانقلاب. ليش؟ يقول مو دائما عندنا وجوبان، وجوب بإنقاذ العالم ووجوب بإنقاذ الطبيب، وقدرة المكلف لا تسع إلا لإنقاذ أحدهما. في بعض الأحايين يصير عندنا نهيان لا يستطيع المكلف إلا أن يدع أحد النهيين، وفي بعض الأحايين عندنا أمر نهي، والمكلف إما أن يمتثل الأمر ويعصي النهي، أو بالعكس يمتثل النهي ويعصي الأمر، وهناك اختلاف وين اللي أولى منهما، دفع المفسدة أو جلب المصلحة. على كل هذا ما بدنا من المباني السم ندري احنا، الله أعلم بعد ما بعد النقص. ولا نقدر يقول الماتن، ما نقدر نقول دائما إذا كان هناك مصلحتان وتكليفان نستطيع الجمع بينهما بالانقلاب من التعيينية إلى التخييرية، لأن تصوير مبنى الانقلاب يحتاج إلى ماذا؟ كما قلت لكم، إلى عنايات وإضافات وتمحلات احنا في غنى عنها، لإمكان الجمع بين التكليفين على نحو الترتب اللي قلنا ممكن واقع في العرف، بل قلنا واقع في الشارع، ودفعنا المحذور والإشكال عنه. فبعد ليش نروح يعني من الطريق الصعب مع وجود الطريق السهل عندنا؟ واضح الفكرة؟ طيب، بس الآغا ضياء يرحمه الله قال لا، نعم الآغا ضياء ايش قال؟ الترتب فقط بين التكليفين اللذين احدهما اهم من الاخر، هذا معقول الترتب ولا اشكال يعتري، اما اذا كان التكليفان بينهما مساواة، احدهما مثل الطبيب والعالم اللي يجب علينا انقاذ كل منهما، هذا ما نقدر نقول مبنى الترتب في هذين التكليفين، يعني إن تركت إنقاذ الطبيب فأنقذ العالم، وإن تركت إنقاذ العالم فأنقذ الطبيب، ما نقدر نقول، ما نقدر. عجيب، ليش يا أغضية ما نقدر؟ يقول ها، القول بوجود ترتب في التكليفين المتساويين في الأهمية يلزم منه محذور عقلي لا يمكن الالتزام به، لا يمكن الالتزام به، ولذلك لا بد من المصير للجمع بين التكليفين المتساويين في الأهمية بوجه آخر غير وجه الترتب. عجيب، أول خلنا نشوف المحذور ما هو. يقول ها، المحذور إشكال الدور يصير الدور باطل ولا مش باطل؟ مر عليكم في المنطق وفي الفلسفة وفي الأصول إن الدور باطل، يقول الحمد لله إذن الدور باطل، والجمع بين التكليفين المتساويين في الأهمية يلزم منه الدور، بعد نقبل شيء يلزم منه باطل ولا ما نقبله؟ باطل. اشرح لنا كيفية لزوم الدور. يقول هات إليك البيان التالي حتى تشوف الدور، تقدم الشيء على نفسه ووجوده قبل أن يكون موجود. يعني شو يقول لك هذا العالم وهذا ماذا؟ الطبيب، صح؟ شو يقول لك؟ أقول لك انقذ العالم، إن تركت إنقاذ الطبيب صح، وانقذ الطبيب إن تركت إنقاذ العالم، يعني الموضوع لترتب الوجوب لوجوب هذا إنقاذ الطبيب يكون مشروط بالترك، فيصير ماذا؟ الترك لإنقاذ العالم جزء من الموضوع، لأن الموضوع شرط حتى يصير وجوب عندنا هنا لإنقاذ الطبيب، وعكس ايضا تصل. يقول شرط إنقاذ الطبيب ترك إنقاذ العالم اللي صار جزء من الموضوع. وش معنى هذا؟ حتى يصير كل منهما واجب يحتاج أن يتقدم على نفسه ليكون شرط لهذا، ثم أيضا هذا يصير ماذا متقدم على نفسه حتى يصير شرط للطرف الآخر. وهذا وجود الشيء قبل وجوده، بل وجوده في رتبة عدمه دور. دور ولا مو بدور؟ دور. فلا يمكن أن نقول إن طلب كل من التكليفين المتساويين في الأهمية إن طلب مشروط بترك الآخر، لأنه يلزم عندنا هذا الإشكال، إشكال الدور. عجيب. إذن ما هو المصير؟ الآن عرفنا أن هذا باطل. ما هو كيف نصير؟ كيف يعني ما هو الملجأ؟ يقول شوف، ارجع الوجه اللي أنا جبته أنا في الوجوب التخييري، خذ به هنا تنحل لديك الإشكال، ينحل تماما. طيب إيش قلت أنت؟ ذكرني بما قلته أيها الأغضية. يقول ها، الطلب على قسمي، طلب تام من كل الجهات، مثل إذا قلت لك صلي صلي تام، يعني إيتي بمتعلق هذا الأمر، قم واقعد واركع واسجد وسوي الأشياء والشراط والموانع، تركها حتى تحقق الطلب. يعني إيتي بالمتعلق، صح؟ هذا شو نسميه؟ طلب تام. وعندنا سنخ طلب ناقص، مثل الوجوب التخييري. قلت لكم أنا هناك، بس أنتوا لكم ما استوعبتم كلامي في الوجوب التخييري. قلت لكم طلب ناقص، حتى لو أنكم ماخذين بذاك المبنى اللي في الوجوب التخييري، أنا قلته طلب ناقص. شلون طلب ناقص؟ يعني يقول يعني ها، يقول لك يعني مثلا هنا عندنا عالم وطبيب، انقذ العالم، انقذ العالم، انقذ العالم من كل الجهات الا من جهة انقاذ الطبيب. ها، ناقص هنا الطلب في هالحيثية، في هالجهة. يعني ان انقذت الطبيب فلا يجب هالانقاذ. شفت الوجوب ايش كان؟ كان وجوب له اطلاق، له فعلية، له سريان، له شمول من كل الجهات الا من جهة انقاذ الطبيب، صار ناقص ما له سريان. اعكس ايضا، انقذ الطبيب. طيب شفت واحد ثاني غرق، شاعر، انقذ الطبيب، معك الشاعر. شفت شيء ثاني، انقذ الطبيب، انقذ انقذ انقذ، بس ايضا شفت عالم، شفت انقاذ الطبيب تام من كل الجهات، بس من جهة انقاذ العالم ناقص. شفت المبنى؟ يقول هذا مبنى فريد يحل لكم الاشكال، لان الطالب عندنا على قسمه تام، يقول لك يعني سد منافذ العدم من جهته، حقق متعلق الطلب، إلا إذا كان هذا الطلب مزاحم بما هو في رتبته في الأهمية، فيصير الطلب ناقص من تلك الجهة، فلا يدعو إلى تحقيق متعلقه إلا على فرض عدم وجود لا طلب ناقص. فمو ترتب هنا مبنى، سموا مبنى الطلب الناقص، بيان هو ما قال، بس يعني الضعيف التام من كل الجهات إلا من جهة المزاحمة. سعد تغير الشرط ولا خلنا نشوف الآن غير ولا ما غير. يقول المات نعم، أولا يا أغضيا، عندنا أولا رد لإشكالك حلا لنقضك، وثانية الأمر الثاني مناقشة لمبناك. احنا عندنا إشكالك، إشكال الدور مو بوارد، ومبناك أيضا ضعيف. نريد أولا نحل الإشكال، ثانيا نبين ضعف المبنى الذي أتى به الأغاضي. يقول ولله الحمد بدفعنا للإشكال وبتضعيفنا للمبنى يصير الترتب في الأمرين المتساويين الأهمية لا إشكال فيه. يلا خلنا نشوف. أولا رد إشكال الدور، يقول أصلا هنا ما في دور، دور ما في، عجيب ما في، يقول له ما في أبدا. لأن احنا شقلنا فيما تقدم، قلنا ترك كل من الطرفين، ترك الترك الخارج، تركت ما يدفع له هالترك ذي اللي فعلنا الآن يحقق موضوعية الفعل الآخر. مو أنه يشترط أن يكون موجود شيء متقدم حتى يصير الشرط ذلك الشيء المتقدم، لا، هذا الترك الآن اللي فعلا أنا تركت في الخارج هو الذي ماذا؟ ما يلزم تقدم. الترك اللي قلنا ماذا؟ حقيقة خارجية أنا تركت الآن معه، فقولوا هذا تركي يقارن فعلي ترتبا، ما يحتاج إلى ماذا؟ تقدم رتبي، لأن مو عنوان العصيان حتى يتقدم رتبي. هالترك اللي هو ماذا؟ حقيقة خارجية معي، هذا ما يلزم أن يتقدم أحد الشيئين على الآخر في رتبته ليكون موجودا قبل وجوده. فإذا إشكال الدور انتفى ولا ما انتفى؟ انتفى. طيب تعال إلى ماذا؟ إلى مبنى الأغاضية. يقول أنا الحمد لله رديت هناك، ما يحتاج أردن. في مبحث الوجوب التخييري لما قال الأغاضية وأصر على أنه سنخ وجوب ناقص يختلف عن الوجوب التعييني، لأنه سنخ وجوب تام، بس هو ما قال صراحة سنخ وجوب، سنخ وجوب قال هذا شنو؟ الأخد اللي قال سنخ وجوب يختلف عن سنخ الوجوب التخييري. هو قال لا، طلب ناقص وطلب تام، بس أنا دمجت بين المبنيين. ليش دمجت؟ لأن بعض العلماء يرى أن المبنيين مبنى الأخند ومبنى الأغاضية هما مبنى واحد، بس الاختلاف في ماذا؟ في الألفاظ والتعابير. على كل سواء كان مبنى واحد أو هما مبنيان، المهم أنه نجي إلى مبنى الأغاضية. يقول الماتن الآن مرفوض عندي هالمبنى جملة وتفصيل. شلون جملة وتفصيل؟ يقول شو؟ أولا هل نتعقل طلب ناقص ولا ما نتعقل؟ يقول ما هي حقيقة الطلب؟ حقيقة الطلب ما هي؟ تو تقدم عندنا الباعثية والمحركية للمطلوب منه نحو المطلوب. هذه إذا صار ناقص يحرك ولا ما يحرك؟ الناقص مستحيل يحرك، ما يصير طلب. يقول لما نقول طلب يتنافى مع كونه ناقص. يقول أصلا ما يمكن الجمع بين كونه طلب محرك وبين أنه ناقص. ناقص يعني مو طلب. فمردود يقول عندنا هل مبنى هذا مبنى الطلب الناقص الذي قاله الأغاضية ليس بسديد؟ واضح لنا الفكرة؟ جواب على المبنى طبعا دي. ولا اصلا معقول انه لان ما قال، قال محرك من كل الجهات الا من هالجهة في حيثية فيها ناقص، ولذلك هو يعني ولذلك هو طلب تام الا من هالحيثية، يعني كأنه طلب مقيد، اي حيثية المزاحمة. على كل يقول مر عندنا ان الماتن لا يقبله. وين وصلنا في التطبيق؟ أي بداية التنبيه الثالث. ما سبق في تقريب الأمر الترتبي كما يجري في التكليفين المختلفين الأهمية، كذلك يجري في التكليفين المتساويين في الأهمية، بس مع وجود فارق غايته أن كل منهما يكون مشروطا بمخالفة الآخر. أما هذا مو موجود في الطلب التخييري. نظير ما سبق في الوجه الثالث في بيان حقيقة الوجوب التخييري، أيضا فسر الوجوب التخييري بأن يكون ماذا؟ بشرط، يكون مشروطا بترك عدله. عدله، طيب أنت هناك رددت هذا، لماذا تقبله هنا؟ يقول ها أقبله لكوني ماذا؟ على وفق الارتكاز العرفي لتعدد الغرض. هناك رددته ماذا؟ لأن مخالف للارتكاز العرفي لوحدة الغرض، وإنما سبق هناك رده لارتكاز وحدة التكليف تبعا لوحدة الغرض، ولا مانع من البناء عليه في المقام هنا، يعني مع تعدد التكليف تبعا لتعدد الغرض. وإن امتنع إطلاق فعلية التكليفين معا، ما يقدر يقول يعني انقذ الطبيب وانقذ العالم بسبب التزاحم اللي سبحان الله الاتفاق بينهما. فكما يمتنع اطلاق احد، كذلك ايضا راح يمتنع ان نجعل انقاذ الطبيب مطلق وانقاذ العالم مقيد بعدم انقاذ الطبيب. ليش يمتنع؟ عدم وجود المرجح لكون احدهما مطلق والاخر مقيد. طيب الدعوة الاخرى، دعوة الانقلاب، ودعوى أن الجمع بين التكليفين المتساويين في الأهمية إذا كانت قدرة المكلف لا تسع إلا لتحقيق أحدهما لا ينحصر بالترتب، بل يمكن انقلاب التكليفين التعيينيين إلى تكليف تخييري واحد بكل من الطرفين، راح ينقلب من تكليفين تعيينيين إلى تكليف واحد بأحد الطرفين. هذه الدعوة مدفوعة. ليش؟ ليه؟ ما قلنا أولا، فمضافا إلى ارتكاز تبعية التكليف للغرض في الوحدة والتعدد، وقد قلنا أن الغرض هنا متعدد والتكليف التخيير إيش حقيقته؟ واحد، الغرض واحد. فمع فرض تعدد الغرض في المقام لا مجال ليكون ماذا؟ وجوبا تخييريا، لأن حقيقة الوجوب التخييري غرض واحد. فتأمل. وثانيا أن التزاحم لا يختص بالأمرين انقذ الطبيب وانقذ العالم، ليمكن أن نقبل مبنى الانقلاب أن الأمرين التعيينيين يصيرون ماذا؟ تخييري، وجوب تخييري واحد، بل يجري في تزاحم النهيين معي، وتزاحم الأمر والنهي، وفرض التخيير بين النهيين أو الأمر والنهي يحتاج إلى عناية أشد من عناية تقييد كل من التكليفين بالنحو الذي ذكرنا. فلا وجه للخروج عن الترتب بعد كون الترتب على وفق المرتكز العرفي. لكن الآغضياء يرحمه الله لم يقبل الترتب بالوجه المتقدم في التكليفين المختلفين الأهمية. قال نعم الترتب مقبول فقط في التكليفين اللي أحدهما أهم، أما لا أقبل الترتب الذي يقع في التكليفين المختلفين الأهمية أن يكون واقعا في المتساويين في الأهمية. وقال بامتناعه في التكليفين المتساويين في الأهمية. لماذا؟ لأن تقييد كل منهما بمعصية الآخر يستلزم تأخر كل منهما رتبة عن عدله، لأخذ العدل في موضوع التكليف كن شرط، وهذا ممتنع عقلا لأن يلزم تقدم الشيء على نفسه. فيتعين الجمع بين التكليفين المتساويين الأهمية بغير مبنى الترتب مع إبقاء كل منهما على إطلاقه. كيف تجمع بينهما؟ حاصل الجمع أن الطلب إن كان ممكن الامتثال ولم يبتلي بالمزاحم من أي وجه من الوجوه راح يصير الطلب تام، يقتضي حصول المطلوب والاتيان بالمتعلق على كل حال ومن جميع الجهات. أما إذا ابتلى الطلب بالمزاحم فهو طلب ناقص لا يقتضي حصول المطلوب من تمام الجهات، كما قلنا انقذ العالم، انقذ العالم. طيب غرق واحد شنو؟ حداد. لا، انقذ العالم. غرق واحد مهندس، انقذ العالم. نجار، انقذ العالم. كل جهة معي الا اذا كان الغارق طبيب، بل من غير جهة المزاحم وبنحو لا يمنع منه. فكل من الطلبين في المقام وان كان مطلقا لا تقييد فيه، لكن هالاطلاق بدوي، هو مقيد بالدقة، الا انه ناقص يقتضي وجود المطلوب من غير جهة المزاحم. وحينئذ يمكن جريان ذلك في مختلفي الأهمية، فيلتزم بإطلاق كل منهما مع كون طلب الراجح تاما لا نقص فيه كما رأينا، لأن الإزالة طلبها مطلق. أما ماذا؟ الصلاة طلبها مقيد بترك الإزالة، بس العالم والطبيب كلاهما ناقص، وطلب المرجوح ناقص يقتضي وجوده من غير جهة الراجح الأهم، هو غلط في الكتاب إن كنت تنتبهون له. وبنحو لا يمنع منه لعدم الفرق عرفا بين المقامين، ولا موجب للالتزام بتقييد طلب المهم وإن كان ممكنا، يعني ممكن حتى نقول، بس احنا شو نقول؟ نقول التقييد كان في المهم، أما في الأهم ما في تقييد، بس نتعقل أن يكون حتى تقييد في الأهم، المهم غلط، الأهم معاي؟ أي. أنت ايش رايك في إشكال الآغضياء وفي جواب يقول مدفوعان، ويندفع ما ذكره في وجه امتناع الترتب بين المتساويين في الأهمية بأنه لا يلزم في الترتب كون شرط أحد التكليفين عصيان الآخر بعنوانه حتى يتقدم ويلزم إشكال الدور، ليلزم تأخره عنه رتبة، لأنه يشترط عنوان العدل متقدم رتبة حتى يكون شرط لتحقق موضوع التكليف، بل يكفي كون الشرط ترك المتعلق للعدل إن كان أمرا وفعله إن كان نهيا الذي يتحقق به العصيان. معي؟ قال لك نعم هكذا، كان أحدهم عالم والآخر مثلا ماذا؟ بطال ما عنده شغل. فواضح شو يقول لك؟ انقذ العالم، انقذ العالم. إذا ما في عالم انقذ البطال، معي؟ اللي ما عنده شغل. على ما تقدم توضيحه عند الكلام في الاختلاف الترتبي بين الأمرين الترتبيين في دفع الإيراد الأول من إيرادي المحقق الخراساني على الترتب، لأن قلنا ما نحتاج إلى القول بأن في اتحاد رتبي، وحينئذ يصير ماذا؟ كل منهما يحتاج أن يتقدم على الآخر ويصير عندنا إشكال الدور، بل قلنا ماذا؟ الشرط هو ترك العدل، ترك الحقيقي. كما أن ما ذكره من تقريب كون الطلب في كل منهما ناقصا يبتني على مبنى أن عنده طلب تام وطلب ناقص، وإحنا مبنانا مستحيل أن يكون طلب ناقص، لأن النقص في الطلب يختلف مخالف مضاد لحقيقة الطلب الذي تقدم منه قدس الله نفسه في مبحث الوجوب الواجب التخييري تقريبه للإضافة إلى تمام أطراف التخيير. وتقدم قلنا إن ماذا؟ هالطلب الناقص بالإضافة إلى الأفراد التي يتخير المكلف بينها مستحيل، مو طلب ناقص. ولكن احنا نقول لا يسعنا الا نحمد الله تبارك وتعالى ان وفقنا على كون الرأي الذي نتبناه في الأمرين المتساويين التعيينيين يجمع بينهما على نحو ترتب كما هو الصواب. وهذه منا من الله تحتاج إلى حمده، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.